الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الزهد، وهو من أخبار بني إسرائيل من الإسرائيليات التي يخبروا عنها ولا حرج. في بعض أخبار بني إسرائيل من العبر والعظات، فهذا الأثر خلاصته والشاهد الذي أراد من ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن هذا الحبر وهو العالم من علماء بني إسرائيل، الحبر هو العالم، وكما قال عز وجل في كتابه الكريم: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فهذا الحبر رأى ابنه يغمز النساء، يغمز النساء، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، يعني أن الإنكار منه على ابنه إنما هو بهذه الكلمة مهلا يا بني، ولم يكن غضبه وإنكاره بأكثر من هذا. فالذي حدث أن هذا الحبر سقط من سريره وانقطع نخاعه، وهكذا أسقطت امرأته ما في بطنها وقتل بنوه، ومعناه أنه لم يبق له أحد من نسله، وذلك لئلا يخرج أحد من صلبه ما دام على هذا الحال، أي أنه لا ينكر على بنيه الإنكار الذي ينبغي، فإن من الإنكار ما لا يكفي معه أن تقول لابنك مهلا يا بني، لا، لأن مهلا يا بني هذا على شيء يسير، إذا حدث أمر يسير سهل تقول له مهلا يا بني، لكن هل هذا ينفع مع كل منكر يفعله الإبن؟ لا، هناك من المنكر الذي يفعله الإبن مما ينبغي معه إحمرار وجهك، إحمرار وجهك واصفرار لونك وظهور الغضب الشديد مما يقابل ويوازي ذلك الإثم. أما مهلا يا بني، يغمز النساء مهلا يا بني، قليل قليل. هذا الشاهد الذي أراده ابن القيم رحمه تعالى، أن الإنكار ينبغي من العبد بحسب المنكر، فمن المنكر مما لا يكفي معه قول مهلا يا بني أو حسبك أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يتخاصمون في القدر، يتكلمون في مسائل القدر، احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى قال الراوي: كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، حب الرمان إذا فقئ يخرج منه سائل أحمر، معناه من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. لماذا؟ لأنهم يتخاصمون في القدر، ما قال لهم مهلا أو حسبكم، لأن الأمر عظيم. مع أنه عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحيان حسبك أو غير ذلك، لكن لكل مقام مقال ولكل منكر إنكار يناسبه ويوازيه. فهذا الأثر أراد من ذكره الإمام القيم رحمه تعالى أن مثل هذا الإنكار لا يكفي، فربما يكون سببا لعقوبات، وربما وصلت إلى انقطاع نسل هذا الأب، فلا يبقى له نسل ولا يولد له ولد وغير ذلك، وهذا ليس ببعيد. لكن هذا الذي ذكره كما سمعتم إنما هو من أخبار بني إسرائيل التي يحدث عنها وبها، ولا تصدق ولا تكذب، لكن تؤخذ العبر منها والفوائد. فما يذكرها السلف من أجل التلهي ومجرد ذكر القصة فقط، لا، والإمام القيم هنا حين يذكرها لا يذكرها على هذا النحو وهذا السبيل، لا، وإنما يريد أن يذكر مثل هذه الآثار وإن كانت قد حدثت في بني إسرائيل، ليعتبر الإنسان وأن الذي يذكر فيها ليس ببعيد وليس هو بمحال، وإنما قد يقع ويحدث. فعدم إنكار المنكر الذي ينبغي سبب لحصول العقوبات العاجلة الذي منها ربما مثل هذه العقوبات. قال رحمه تعالى: وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا إلى أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وهذا الحديث قد سبق معنا، وهو حديث صحيح، وهو مثل التهاون في الذنوب والمعاصي مما يقال فيها صغائر، يقع الإنسان في بعض الذنوب ويقول هي صغيرة، صغيرة مع صغيرة وإصرار عليها تصير كبيرة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الذنوب التي يراها الناس من المحقرات ومن الأشياء اليسيرة فيتهاون الناس فيها، محقر مع محقر، فتصير كالنار التي أصلها من أعواد، عود مع عود، عود مع عود، فصارت نارا. وهكذا هذه المحقرات التي يتهاون في فعلها الناس ويقولون هي يسيرة وسهلة وشيء قليل وغير ذلك، فيجتمع عندهم من هذه المحقرات ومن هذه الصغائر حتى تصير مثل النار. والجبال من الحصى، الجبال حصيات، حصى مع حصى وحصى مع حصى وحصى مع حصى، حصيات، والجبال من حصيات. وذلك قال القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فمن حقر الصغائر أصر عليها، ومن أصر عليها وقع في الكبائر، وصارت هذه الصغائر في حقه كبائر كما ذكر السلف. لا ذنب مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، ولا صغيرة مع إصرار. فالإصرار على الصغائر وعلى المحقرات هذا يحولها إلى كبائر. فالحذر الحذر من التهاون، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت وعظم الذنب، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. وهذا الحديث متفق عليه، وهو في البخاري ومسلم ورواه أحمد والدارمي في السنن وغير هؤلاء. والحديث قال الأثر قال فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم لتعملون أعمال هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني ترونها يسيرة ترونها صغيرة. وكانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد من الموبقات أي من المهلكات، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعظمون هذه الذنوب التي هي عند من جاء بعدهم من الصغائر ومن الأشياء اليسيرة، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعون كانوا يعظمون الذنوب كانوا يعظمون الذنوب. فإذا قيست هذه الذنوب التي يقع فيها الناس ممن جاء بعدهم وقيل فيها صغائر بما كان عليه الصحابة التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لوجدناها مما تعد من الكبائر عند أولئك أهل القرون المفضلة الذين عظم إيمانهم بالله جل وعلا وعظم تعظيمهم لشعائر الله جل وعلا واشتد خوفهم وعظمت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. والشاهد منه الذي أراده ابن القيم رحمه تعالى أن هذا الأمر الذي استحقرته هذه المرأة وتهاونت فيه، وهي أنها حبست الهرة، حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تبحث عن طعام لها وعن شراب، ولو تأكل من خشاش الأرض من الحشرات ومن أشياء الصغيرة هذه. فكان عاقبة هذا الذنب هذا الوعيد العظيم الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وأنها دخلت النار بسبب هذا الذنب الذي هو ربما في نظر كثير من الناس أنه سهل، هرة ما لها قيمة ولا لها منزلة، أو كلب أو عصفور أو غير ذلك من البهائم يحبسه الشخص فيمنعه من الطعام والشراب، لا يأتي له لا بطعام ولا بشراب، ولا يتركه يبحث له عن طعام وعن شراب. هذا ليس بالهين، هذا ليس بالهين. فهذا أمر عظيم لأنه فيه إساءة خلق مع حيوان، أمر الشرع بالإحسان إليه، وهذا من محاسن دين الإسلام ومن محاسن هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإحسان حتى مع الحيوان وعدم الإساءة إليه. فمن أساء إلى حيوان بحبسه وبقتله من غير حق كان هذا العذاب، فكيف إذا أساء الإنسان في خلقه مع إنسان، مع ابن آدم الذي كرمه جل وعلا على سائر المخلوقات؟ فلا شك أن الأمر أعظم والوعيد أشد. فإذا يا عبد الله لا تتهاول في إساءة الخلق ولو مع حيوان. فكل شيء أمرت بالإحسان إليه حتى مع الحيوان. في حديث أبي يعلى شداد بن أوس في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في الذبح، في ذبح الذبيحة عليك بالإحسان. فكيف إذا أسأت بما هو أعظم من هذا، كأن تحبس حيوانا أمرت بالإحسان معه؟ فيدل هذا على أن من الأمور هي في نظر كثير من الناس سهلة وهينة، لكن إذا نظرنا إلى شرع الله جل وعلا نجد أن الشرع قد عظمها بترتب الوعيد الشديد في حق من خالف ومن أساء في خلقه. فانتبه يا عبد الله، وعليك أن تحسن فيما أمرت بالإحسان إليه، ولا يقع منك التهاون والتفريط. فكيف إذا أسأت في من أوجب الله، أسأت مع من أوجب الله جل وعلا عليك رعايته وطعامه شرابه كسوته؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا ضيعت حق حيوان فكيف إذا ضيعت حق إنسان؟ أمرت بالنفقة عليه، تكسب للإتيان بالنفقة الواجبة عليه تجاه هذا الولد أو الزوجة. قال رحمه الله تعالى: وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء فعلوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا فيه ضعف، سنده ضعيف وواهن. والذي أراد أو الشاهد الإرادة ابن القيم رحمه تعالى من ذكر هذا الأثر أنه أن بني إسرائيل ما تركت دينها مرة واحدة، وإنما تركت دينها شيئا فشيئا. ومعناه أن الإنسان ربما لا يترك الدين مرة، لا، وإنما هي خطوات الشيطان يستدرج به شيئا فشيئا، فيجعله أولا يقصر ويفرط في أمور ربما من المستحبات، وثم بعد ذلك يأتيه من باب الفرائض، وهكذا وهكذا وهكذا، وما يدري المسكين إلا وربما ترك دينه وباع دينه بعرض من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا يبيع دينه من أول أمره، من أول أمر يبيع دينه، لا، يبيع دينه بالتدرج، بتنازله عن دينه شيئا فشيئا، بتقصيره وتفريطه في أداء الواجبات، ثم في عدم أدائه لما هو أعظم، وهكذا ربما يتهاون أولا في أمر صلاة الجماعة، ثم يتهاون في ترك بعض فروضها، أي بعض فروض الصلاة، ثم بعد ذلك ربما يترك الصلاة. فالإنسان يحذر من خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتيك من أول مرة يقول لك اترك دينك. الشيطان ذكي، ما هو غبي. الشيطان ذكي، ما هو غبي، ويعلم أنه إذا قال لك اترك دينك من أول مرة ما تطيعه، فهو ليس بغبي إلى هذا الحد، إنما هو ذكي، صاحب حيل وماكر وخبيث ولعين، وله طرق وله أساليب، وله ما أحد مثله في الأخذ بالأساليب والمكر. ما الذي هو أمكر من إبليس؟ هل هناك أحد أمكر من إبليس؟ وأمكر الماكرين من خلق الله جل وعلا الذين يمكرون بعباد الله جل وعلا الصالحين، فيأتي عن طريق خطوات، فإذا رآك مشيت معه في الخطوة الأولى استبشر بمشيك معه الخطوة الثانية، وهكذا شيئا فشيئا حتى يجرك إلى الهاوية. فإذا الحذر، الحذر من الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هذه إذا وقع فيها الإنسان كان على خطر عظيم، لكن إذا جاهد واجتهد في عدم اتباع الشيطان في الخطوة الأولى فإن هذا من دواعي استيئاس الشيطان. كما رأى الشيطان عز الإسلام ورأى أهل الإسلام على توحيد عظيم، فأيس من هذا الأمر. ما جاء يقول لهم ادعوا اعبدوا اللات والعزى وهبل ومنات، ما دعاهم إلى ذلك. لماذا؟ لأن راهو راع عز الإسلام، هذا بعيد، ممكن يأتيه من أبواب أخرى، أما هذا الباب فلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح الإمام مسلم، حيث أنس قال أيس الشيطان أن يعبده المصلون في زيارة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال أهل العلم لأنه رأى عز الإسلام، فأيس أن يعبد، أيس أن يعبد، لكن حرش. والشيطان لا يعلم الغيب، واقتضت حكمة الله جل وعلا أن يعبد الشيطان، لكن لأنه لا يعلم الغيب، وبما قضي في قدر الله عز وجل من عبادة الشيطان فإنه دخله اليأس، وأيس أن يعبد مع الله لما ظهر الإسلام وقوي. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان سيعبد، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قال عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، ومعناه سيرجع الناس إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعلا. فالشيطان له حيل، فيأتي الإنسان فيما هو أدعى للوقوع فيه من الذنب، من جهة المال، من جهة الضعف الذي عنده، فينظر ينظر فيرى أين موضع الضعف، أين موضع الضعف في الإنسان. فمن الناس من عنده الضعف في جوانب، ومن الناس الضعف عندهم في جوانب أخرى، وهو يأتي من الباب الذي الحراسة فيه ضعيفة، الحراسة الذي فيه ضعيفة يأتي من هذا الباب فيدخل من هذا الباب. لكن إذا حصل الإنسان نفسه فإن الشيطان ييأس منه، ييأس منه بمعنى أنه يستبعد أن يقع منه كذا وكذا، وليس معنى أنه لن يحاول، لا هو ما سيحاول، حتى لو دخل فيه اليأس، دخل اليأس في قلبه لن يتركك. نعم، لأنه لا يفتر من دعوتك إلى الباطل ولو في آخر لحظات حياتك، ما يأس، حتى لو أنك في آخر رمق ربما سيأتيك، لكي كأنه يقول آخر فرصة، هذه آخر فرصة مع هذا، هذا خلاص سيرحل من هذه، وما معنى فرصة إلا الآن. ألم يأتي الإمام أحمد رحمه الله وإمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هل تركه الشيطان؟ جاءه في آخر لحظات حياته يقول له فلت مني يا أحمد، فلت مني يا أحمد، يقول لا بعد لا بعد، وابنه يقول له يا أبتاه قل لا إله إلا الله، ويقول لا بعد لا بعد، ابنه كيف؟ يقول لأبي، يا أبي قل لا إله الله، يقول لا بعد لا بعد. والإمام أحمد إنما يقول لا بعد لا بعد يجيب الشيطان الذي يقول له فلت مني يا أحمد، فلت مني يا أحمد، يقول لا بعد لا بعد، يعني ما فلت منك، من قال الذي فلت منك؟ لا، ما فلت منك حتى تخرج هذه الروح، إذا خرجت الروح وفارقت الجسد فلت من الشيطان، أما ما دام الروح باقية فأنت لم تفلت من الشيطان، ما دام روحك باقية في جسدك فأنت لم تفلت من الشيطان، إنما تفلت منه إذا فارقت الروح الجسد، وده يقول لا بعد لا بعد. فإذن الشيطان على دعوة عظيمة للباطل، وعلى اجتهاد، وعلى تحيل للفرص، ولا يترك الإنسان ولو هو في آخر رمق من حياته. قال رحمه الله تعالى ومنها هنا قال بعض السلف إن المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. انظروا هذه الأمور وهذه المفاتيح. كما تقدم الشيطان له خطوات، إذن له مفاتيح. إذا أرادك مثلا أن تقع في الكفر ما يقولك كفر، يقولك يدعوك إلى المعصية، فإذا وقعت المعصية كانت المعصية بريدا للكفر. إذا أرادك أن تزني ما يقولك ازني، يقولك قبل قبلة واحدة، وبعد القبلة ماذا؟ الجماع. والآن القبلة نسأل الله العافية والسلامة صارت في بعض بلاد أهل الإسلام كالمصافحة، كالمصافحة، عندهم القبلة، القبلة هذه ما فيها شيء، يعني ما عندهم حتى حياة، عند الناس ربما يقبل، يا ربما إذا استعظمت إيش فيه، يعني سبحان الله كأنه ما فيه شيء، يعني كأنه مصافح. الله المستعان. وهذا تأثر بالنصارى، خاصة في بلاد مصر تأثروا بالنصارى ممن يفعلون هذه الأفاعيل، وصار يفعلون مثلهم، ربما يقبل زوجته أو خطيبته بزعمه أمام الناس في الشارع أو في الأوتوبيس كما يقال، أو في القطار، أو في أمر عادي، ما في شيء ما في شيء. والقبلة بريد الجماع وبريد الزنا، والغنى بريد الزنا، الغنى بريد الزنا، لماذا؟ لأن الغنى عشق، ودعوة إلى العشق وإلى المجون وإلى وهكذا. والمرض بريد الموت، وهذا واضح. نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله